إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في كتاب أبواب الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجه، وانتهينا إلى باب ما جاء في التطوع في البيت. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطوع في البيت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن عمرو قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما قدموا عليه قال لهم: ممن أنتم؟ قالوا: من أهل العراق. قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: فسألوه عن صلاة الرجل في بيته، فقال عمر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور، فنوروا بيوتكم. قال: حدثنا محمد بن أبي الحسن قال حدثنا محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. قال أبو الحسن: حدثناه خازم بن يحيى الحلواني قال حدثنا حكيم بن سيف الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر فقال لهم: بإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: بما جئتم؟ قالوا: جئنا نسألك عن ثلاث. قال: ما هي؟ قال: صلاة الرجل في بيته تطوعا ما هو؟ وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض؟ وعن الغسل من الجنابة؟ فقال عمر: أسحرة أنتم؟ فقالوا: لا والله يا أمير المؤمنين، ما نحن بسحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاث ما سألني عنهن أحد منذ سألت عنهن نبي الله صلى الله عليه وسلم قبلكم: صلاة الرجل في بيته تطوعا فنور بيتك ما استطعت، وأما الحائض لك وأما الحائض لك ما فوق الإزار وليس لك ما تحته، وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بشمالك على يمينك، ثم تدخل يدك في الإناء، ثم تغسل فرجك وما أصابك، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات، تدلك رأسك كل مرة، ثم تغسل سائر جسدك. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم صلاته فليجعل لبيته منها نصيبا، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان نحوه. قال: حدثنا زيد بن أخزم وعبد الرحمن بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا. قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة.
جزاك الله خير. باب ما جاء في التطوع في البيت. فيه مسائل في هذا الباب، مسائل. المسألة الأولى، المقصود بالتطوع هنا ما زاد عن الفريضة، يعني النوافل، يعني النوافل. كل صلاة نافلة فالأفضل فيها أن تكون في البيت لا أن تكون في المسجد، إلا ما شرع له المسجد كتحية المسجد، كتحية المسجد. مسألة، وهل يشمل ما سيذكر في هذا الباب من أحاديث في فضيلة الصلاة في البيت والتطوع في البيت، هل يشمل هذا ما شرعت له الجماعة في المسجد كصلاة الليل مثلا التراويح في رمضان؟ نقول نعم يشملها، فإن حديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الصحابة بصلاته صلاة الليل هو في البيت وهم في المسجد، فكانوا يتابعونه في هذه الصلاة رضي الله عنهم، فلم يخرج في الليلة التي بعدها والليلة التي بعدها، ثم خرج بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ثم قال أما إنه لم يخفى علي مقامكم البارحة ولكني خشيت أن تفرض عليكم وصلوا في بيوتكم، أو كما قال إن أفضل صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة. فهذا يفيد بالمعنى أنا أوردت، فهذا يفيد أن صلاة البيت أو صلاة النافلة في البيت أفضل حتى ولو كانت الجماعة مشروعة لها في المسجد. هذا أمر مطلق إلا ما شرع له المسجد، زي ما قلنا صلاة العيدين، آسف، صلاة تحية المسجد وغيرها من النوافل كصلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الجنائز وغيرها، فهذه كلها تكون في البيت. مسألة، أورد المصنف رحمه الله حديث عاصم بن عمر قال خرج نفر من أهل العراق إلى عمر. الحديث، هذا الحديث ضعف المحقق، مع أنه صح في الإسنادين كلها مدارها عن عاصم، لكن في الإسناد الأول كانت العلة عنده الانقطاع أن عاصم يرويها عن عمر ولم يسمع عمر، وفي الإسناد الثاني عاصم موجود ولكنه ذكر الواسطة بينه وبين عمر وهو المولى الذي ذكره في الإسناد الثاني، قال عن عمير مولى عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب، فزال الانقطاع، لكن بقيت علة عاصم يروي، بقي علة عمير. عمير مولى بن عمر يقول لم يروي عنه إلا عاصم. أقول وهل يخطر في بالك وفي زعمك أن عمير يبقيه عمر عنده مولى وهو يعني سيء أو لا، غير صدوق أو غير مقبول أو غير كذا؟ هذا بعيد. ثم هل في الرواية شيء منكر؟ نقول ليس في الرواية شيء منكر، سواء الرواية المختصرة التي ذكرها المصنف في أول الباب أو الرواية المطولة التي أشار إليها المصنف وسنأتي إليه. كيف يا شيخ هذا اللفظ الذي جاء في الحديث؟ فأما صلاة الرجل في بيته فنور، فنوروا بيوتكم. أقول أخرج مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، لا سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده أو سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. قال والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو حجة عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو مبقى. الشاهد قوله الصلاة نور، فقوله صلاة أحدكم نور في بيته نور فنوروا بيوتكم كلام صحيح، يعني يشهد له هذا الحديث الذي أخرجه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور. إذا ليس في الحديث في المتن شيء منكر، ليس في المتن شيء منكر، والسند ما فيه من انقطاع عن جبر بالثاني، وما زعمه من الجهالة في حق عاصم يزول بكونه كان بحق عمير يزول بكونه كان مولا لعمر بن الخطاب، فهذا يعني يقتضي أن يحسن الحديث والله أعلم. مسألة، قول عمر لأهل العراق فبإذن جئتم، هذا يدل أنه من الأمر الذي ينبغي أن يتخذه الناس وينتبه إليه الناس أن لا تخرج جماعة من البلد بغير إذن ولي أمرها، بغير إذن أميرها. فما في خروج من البلد بهذه الصفة وتأتوا إلى ولي الأمر الكبير إلا بأن تكونوا قد استأذنتم أميركم وولي أمركم في تلك الجهة. فهذا أمر من الأمور المتعارفة المؤكدة، ولذلك عمر يقول فبإذن جئتم. كيف جئتم؟ جايين تسألوني وجالسين عندي كيف؟ قالوا جينا بإذن، قلنا راح نزورك وقلنا راح كذا، أدينا خبر لولي أمرنا. وهذا من الأدب في التعامل مع ولاة الأمور. مسألة سألوه عن صلاة الرجل في بيته. أقول صلاة الرجل في بيته التي سألوه عنه ما قصدوا الفريضة، إنما قصدوا النافلة، إنما قصدوا النافلة. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم أما صلاة الرجل في بيته فنور فنوروا بيوتكم، أقول هذا يفيد فضيلة أن يصلي الرجل في بيته. فالصلاة في البيت أبعد عن الرياء، وأجمع للنفس، أبعد عن الرياء وأجمع للنفس، واقتداء بالسنة وإظهار لهذه الشعيرة ليراها أهل البيت من النساء والصغار. ولدك ابن ولا بنت حينما يراك في البيت تصلي، يراك تصلي النوافل، يراك تقوم الليل، يراك كذا، هو يشعر أن هذا الأمر أمر مهم وأمر جيد، فيفعله في الأول تقليدا لك، ثم يكون حبا في قلبه لهذه الصلاة التي كان يرى أباه يفعلها. فهذا من نور البيت. امرأتك لما تراك تقوم تصلي تعمل هذه النوافل تهدأ وتشعر أنها بأيدي أمينة، بين رجل صالح يتقي الله ويخاف الله، وتتشجع هي أيضا على المحافظة على الصلاة. فهذا من نورها في الدنيا، هذا من نور هذه الصلاة في الدنيا، يعني ما لها من الأثر الطيب على الناس، وهي نور إن شاء الله لصاحبها يوم القيامة. وقد جاء في بعض الآثار أن البيت الذي فيه رجل يقوم يصلي من الليل يكون له نور يراه أهل السماء، يكون له نور يراه أهل السماء. فإذا مات هذا الرجل أو مرض أو كذا لم يشاهد النور فانشغلوا بالسؤال عنه. فالإنسان عليه أن يحافظ من صلاته النوافل أن تكون داخل البيت، ولا مانع أن يكون بحيث يراه أولاده وتراه زوجه، حتى يكون هذا فيه تحفيز لهم على أن يعملوا هذا. أما تروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أمام نسائه، كان يصلي في حجرة عائشة وهي ممتدة أمامه في جهة القبلة، فإذا أراد أن يسجد من صغر المكان، فإذا أراد أن يسجد غمزها في رجلها فتضم نفسها فيسجد صلى الله عليه وسلم. وذكرت مرة قالت حركت يدي والرسول يصلي فوقعت يدي على باطن قدميه صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر معروف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينبغي للمسلم أن يتركه. مسألة أورد المصنف الرواية الثانية، عندنا في النسخة اللي بين أيدينا قال بنحوه، عند الشيخ قراها تامة، قال أنه سأل عمر بن الخطاب عن ثلاثة أسئلة، سأله عن الصلاة في البيوت، وسأله عن ما يحل له من الحائض، وسأله عن غسل الجنابة. لكن هنا المصنف قال بنحوه وأورد الرواية الأولى مختصرة، إذن فهمنا أن كلمة بنحوه عند المحدثين إيش تعني؟ يعني قريبا من الأصل ليس مثله تماما، ولذلك هذه يسموها ألفاظ التحويل، تقول بمثله إذا كان متطابقا، وتقول بنحوه إذا كان فيه المعنى الذي أوردته قبل قليل، أي بنحو هذا الذي أوردته قبل قليل فيه زيادة وفيه نقص. وقد تقول واختلاف يسير، هذه من ألفاظ التحويل. قد تقول به فتعني أصل الرواية، تعني أصل الرواية فقط، واضح؟ ألفاظ التحويل أوصلها بعض المشايخ إلى حدود 10 ألفاظ. من الطرائف في هذا الباب يذكرون أن طلبة الحديث كان عندهم ولع، يريدون أن يسمعوا من الناس الأحاديث التي سمعوها من شيوخهم، فشاهدوا رجل وكأنهم علموا أنه سمع من بعض الأشياخ، فقالوا إلا تجلس وتحدثنا. فجلس يحدثهم، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان وفلان عن فلان عن فلان، قال بنحوه، ثم قال وحدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال به سواء، هذا لفظ ثاني كلمة به سواء. فقالوا رحمك الله ما بنحوه وما به سواء، قال هكذا سمعنا وهكذا نحدث، انتهى الموضوع. المهم استفدنا من هذه الرواية لفظ به سواء، هذا من ألفاظ التحويل، صار عندنا بمثله وعندنا بنحوه وعندنا به وعندنا به سواء وعندنا بألفاظ متقاربة وعندنا مع اختلاف يسير، وهكذا تجد هذه يسموها ألفاظ التحويل يلجأ إليها المحدث من أجل الاختصار. فمن أكثر الناس اهتماما بهذه الألفاظ؟ مسلم. حتى كان في مشروع عندنا في القسم اقترح الدكتور الحسيني لكنه ما تمت الموافقة عليه، وهو البحث عن الروايات التي أشار إليها مسلم بألفاظ التحويل وإيراد لفظها تاما. يعني هذه الرواية بهذا السند أوردها مسلم ولكن لم يذكر لفظها، فإذا تروح تدور في الكتب هذا السند فين لفظ الرواية التي أوردها أشار إليها مسلم باختصار والنظر فيها. كان مشروع يعني طريف ظريف، في فوائد لا شك، لكن القسم ما وافق عليه، وهو ينفع كل من يريد أن يشرح صحيح مسلم. الكلام للشريف عادل يدور على هذا الموضوع يكمله، لأنه لما يشرح تيجي الألفاظ التحويل يقوم يجيب لفظ الحديث. الشريف عادل كان اشتغل وتوقف، طلابه يشتكوا أنه توقف عن درس شرح صحيح مسلم، هذا ندعو إليه إن شاء الله. ذكر الألفاظ تام إن شاء الله. مسألة أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم صلاته يعني في المسجد صلى فروضه فليجعل لبيته منها نصيبا فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. شوف كلمة خيرا شرحت لكم إيش هي الخير، هنا قال خير وهناك قال نور. الخير حينما يراك ولدك، حينما تراك زوجك، حينما تشعر بالبركة في البيت بسبب هذه الصلاة، بسبب هذه الصلاة. واضح؟ مسألة أورد حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن القبور ليست محل للصلاة، ولذلك جاء في حديث أبي مرثد الغنوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليه، بل هذا الحديث يفيد أن داخل القبر ليس محل صلاة. وهنا يأتي اعتراض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي بموسى عليه الصلاة والسلام عند الكثيب الأحمر في قبره قائما يصلي. كيف نقول هذا من الله لموسى عليه الصلاة والسلام؟ وإلا فإن القبور ليست محل عمل ولا صلاة، ليست محل عمل ولا صلاة. لكن فيها تنبيه أن القبور مظلمة وموحشة، قال لا تجعلوا بيوتكم قبور. طيب إيش الفرق؟ البيت تنوره بالصلاة، طيب المسجد ما القبر ليس فيه صلاة لذلك ما هو منور، لكن أنت تستطيع بأعمالك الصالحة في الدنيا أن تجعل من قبرك إن شاء الله فيه نور وتزول عنه هذه الوحشة. ولذلك ورد في الحديث من قرأ سورة تبارك أو حفظ سورة تبارك فإنها منجية له من عذاب القبر. وورد في الحديث أن العمل الصالح يأتيك على هيئة رجل حسن الخلقة صالح الخلقة يأتيك ويؤانسك في قبرك، هذا عملك الصالح. وورد في الحديث أن الإنسان إذا كان من أهل الجنة وسع له في قبره مدى بصري، وأنه تفتح له نافذة على الجنة. فهذه إذن يعني نقول هذه أمور من الأعمال الصالحة تنور لك قبرك. وقد جاء في الحديث في الأثر عن ابن عمر والظاهر أن له حكم الرفع، يقول من قال إذا أصبح ثلاثة وإذا أمسى ثلاثة ودبر كل صلاة أظن إن ما خانتني الذاكرة قال إيه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، إيش من يتذكر الأثر؟ سبحان الله وبحمده عدد الشفعة والوتر، عدد الشفعة والوتر وكلمات الله التامات المباركات ثلاثا، ولا إله إلا الله عدد الشفعة والوتر وكلمات الله التامات المباركات، إيش أنير له في قبره أو لم تكن عليه ظلمة في القبر. فهذه من الأدعية التي تقال والأذكار التي تقال من أجل أن يسلم الإنسان من ظلمة القبور، من ظلمة القبور. إذن عندنا أمور منجية إن شاء الله من عذاب القبر. عموما العمل الصالح هو منجي من عذاب القبر، أن الإنسان يكون إن شاء الله من أهل الجنة هذا منجي من عذاب القبر، أن الإنسان يحافظ على الصلاة هذا يكون له نور. يصير من معاني قولي والصلاة نور، نور في الدنيا بكونها خير لأهل البيت، ونور في الدنيا إن شاء الله في القبور، وهي نور لك أيضا يضيء لك في الطريق حينما تذهب إلى الحشر من قبرك إلى أرض المحشر، ونور لك إن شاء الله في عرصات يوم القيامة. فإن الرسول قال الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان، الصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو حجة عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالصلاة نور، كل هذه المعاني تشمل قوله عليه الصلاة والسلام، يشملها قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة نور، الصلاة نور، بل هي نور تنور جوارحك، تنور قلبك، تنور عقلك، تنور تفكيرك وذكائك. ولذلك جاء في الحديث اللهم اجعل أمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا وفي نورا. ولذلك من الأدعية اللي أنا أسمع بعض الجزائريين يقولونها وهي أدعية حسنة، يقول الله ينورك، يقول الله ينورك. كنا نسمع مصطفى الجزائري إذا تتذكروا يقول الله ينورك، صرت أنا أقولها بعد كده لأنها موجودة في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلان أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. ولذلك حتى لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل في رمضان، لما فين كان يصلي، في البيت ولا في المسجد؟ قال احتجر في بيتي من جهة المسجد. احتجر، إيش سوى؟ احتجر بحصير يعني من بيته، لكن اطلع على المسجد. ترى هذا الحديث في مسائل كثيرة مهمة، حق احتجار الرسول صلاته في بيته، والصحابة كانوا يقدون به في المسجد. أنه مثلا أول شيء فيه أنه الصلاة في البيت أفضل حتى ما شرعت له الجماعة. اثنين، أن الاقتداء بمن كان في محل قريب من المسجد ويرى ويعلم حاله أو أغلب حاله في الصلاة أنه مشروع، كما كان فعل الصحابة وهم مقتدون بالرسول وهو محتجر في غرفته في بيته من جهة المسجد. فهذا الحديث دليل على قضية جواز الائتمام بالإمام حتى ولو كان بيننا وبينه وبيننا حاجز، ولكن حاجز نعلم حاله بأن يبدو نصفه أو أن نسمع أو أن نعلم ما دام أنه قريبا من المسجد وملتصقا بالمسجد. فهذا ممكن يستخرج منه مسائل عدة في هذا الباب، وكذا أحكام أخرى. قال إلا أن تكون صلاة مكتوبة، فمعناته فقط الصلاة المكتوبة هي التي تصلى في المسجد، وأن الصلوات الأخرى القاعدة العامة فيها أن الأفضل فيها أن تصلى في البيت. مسألة لا تنسوا قضية النسبية. ما هي قضية النسبية؟ يعني نحن نقول هذا الأصل العام، لكن من كان يغلب على ظنه أنه تأخر الصلاة ما راح يصلي في البيت، أو أنه هناك في البيت راح ينشغل، لا يفوت صلاة التراويح جماعة في المسجد. ترى مو كل واحد ترى يقدر يصلي في البيت. مثلا من غلب على ظنه أنه إذا ما صلى دحين السنة الراتبة مثلا في المسجد راح ينشغل، ما عندك يصليها في المسجد. هذه أمور نسبية، فأنت نقول في حقك الأفضل هذا، في حقك لأنك أنت تنشغل، فلا تضيع صلاة السنة ولو أن تصليها في المسجد، ولو أن تصليها في المسجد. مثلا من الناس إذا راح البيت البزورة والأهل وإلى آخره يمكن ما يقدر يقوم يوتر، فلا أوتر في المسجد، لا تروح إلا أنت موتر من المسجد ما يضر، مع أنه الأفضل في البيت، لكن هنا بالنسبة لك لحالك لا تضيعها، قوم بها واعملها ولو في البيت. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة الضحى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال سألت في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه والناس متوافرون أو متوافون عن صلاة الضحى، فلم أجد أحدا يخبرني أنه صلاها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، غير أم هاني. فأخبرتني أنه صلاها 8 ركعات. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن موسى بن أنس عن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا الحسين بن عيسى بن ميسرة قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن موسى بن حمزة بن أنس عن أبيه عن جده قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ويزيد ما شاء الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن النهاس ابن قهم عن شداد بن أبي عمار عن شداد أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.
نعم. باب ما جاء في صلاة الضحى. أقول في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى صلاة الضحى هي التي تبدأ من حين ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، هذا كله وقت ضحى، وقت صلاة الضحى. وأول الوقت يسمى صلاة الشروق، هو من الضحى ولكن له اسم خاص يسمى صلاة الشروق. فضل صلاة الضحى ثابت في الصحيح، أخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة المرء حين ترمض الفصال، الفصال الصغير من الإبل، ومعنى ترمض أي ترفع أخفافها بسبب حرارة الأرض، يعني خير صلاة المرء يريد أن يصلي حين تبدأ الشمس بالحرارة والحميان فتظهر حرارتها في الأرض فترفع صغار الإبل خفافها من الأرض بسبب هذه الحرارة. قال حين ترمض الفصال، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا هذه الصلاة فضلها ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في الحديث في الأحاديث ما يشير أن من لم يقم من الليل يقوم مقام عدم قيامه من الليل صلاته من الضحى، يقوم مقام تركه صلاة الليل أن يصلي من الضحى. خلاص. وورد في فضل صلاة الضحى 2 ركعة بس منها، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال يصبح ابن آدم وعلى كل سلامة منه صدقة، وفي ابن آدم 360 سلامة، يصير كم عليه في اليوم؟ 360
صدقة
عليه، يعني واجب عليه 360 صدقة. قال ويعدل ذلك كله 2 ركعة الضحى، يعني 2 ركعة صلاة الضحى تعدل الصدقة ب360 سلامة، والسلامة هي العظام الصغيرة التي تكون بين المفاصل، وإذا تأثرت هذه السلامة تعطلت مفاصل الإنسان وحركته. وهذا الحديث في نواحي إعجازية عديدة، منها العدد 360، يلا روح عد شوف علم التشريح ستصل إلى ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه من الوجوه الإعجاز تخصيصه السلامة، فلم يذكر كل العظم إنما ذكر السلامة، وفيه أنه ذكرها بالذات بالشكر مع أنه الشكر عليها وعلى العظام وعلى الحياة وعلى كذا، لكن لأن هذه أبلغ، إذا عطلتها ستعطلك في كل شيء، تعطل حركتك في كل شيء. فهذا من فضل صلاة الضحى، من فضل صلاة الضحى. فإذا أصل الصلاة ثابت بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف هنا أورد أحاديث. المسألة الثانية، أورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى 8 ركعات. اشتهر عند الصحابة في ذاك الوقت أن هذه هي صلاة الضحى، أن هذه صلاة الضحى، فهذا ورد عن الرسول أنه صلى الضحى 8 ركعات. ركعتين وسلم، ركعتين وسلم، ركعتين وسلم، ركعتين وسلم، ثماني ركعات. ويمكن أن تكون صفتها 4 ركعات كصلاة الظهر ويسلم، 4 ركعات كصلاة الظهر ثم يسلم. هذا كله من صفات سماء صلاة الضحى. صلاة الضحى أيضا ورد في صفتها أنها 12 ركعة، 12 ركعة صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ الألباني صحح الحديث أو حسن الحديث الثاني الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في صلاة الضحى 12 ركعة. عندك صح حسن الألباني؟
طيب
لا، الشيخ الألباني حسن الحديث، يمكن بدون زيادة بني له قصر في الجنة بدون هذه الزيادة، أن الرسول رغب في أن تصلى صلاة الضحى 12 ركعة، 12 ركعة. وهذا آخر ما انتهى إليه ما جاء في الروايات من عدد صلاة الضحى، ما جاء في الروايات من عدد صلاة الضحى، فهي 2 و4 و6 و8 و10 و12 كذا فيما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، هل تشرع لصلاة الضحى الجماعة؟ ومسألة، هل تشرع أن يصلي الإنسان صلاة الضحى في المسجد؟ نقول إن صلي الجماعة أحيانا جاز كما هو الأصل في كل النوافل، لا مانع من أن تصلى جماعة أحيانا، لا مانع، ولا مانع من أن يصليها الإنسان أحيانا في المسجد إذا احتاج إلى ذلك أو أراد أن يصليها في المسجد، لا مانع من ذلك، وإلا الأصل أنها من صلاة البيوت كما ورد في الباب الذي قبله. أنا نبهت هذا التنبيه أمهد للمسألة التالية. المسألة التالية، حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت أكان النبي يصلي صلاة الضحى؟ قالت نعم 4 ويزيد ما شاء، ما شاء الله. إذن هنا فتحت الباب في الزيادة على 2 و4 و6 و8 و10 و12، صح؟ قالت يزيد ما شاء. وهنا تنبيه، ورد عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت من أخبركم أن رسول الله صلى الضحى فلا تصدقوا، أو فقط كذا، نفت أن الرسول صلى صلاة الضحى. قال ابن حجر رحمه الله نفيها إنما يحمل على أحد المحامل التالية، أنها نفته بحسب علمها حين ذاك، فهذا لا ينفي أنها علمت بعد ذاك كما جاء في هذا الحديث، هذا واحد. 2، أو أن أرادت بالنفي أن الرسول كان يداوم على صلاتها جماعة، أو أن الرسول كان يداوم على صلاتها في المسجد، فيتم في هذا. وقد وجاء ما يرشح أحد هذين المعنيين، أن هذا جاء في السياق أن أناسا من الصحابة كانوا يصلون في المسجد جماعة صلاة الضحى، فنفت أن الرسول صلى صلاة الضحى بهذه الصفة رضي الله عنها، فتقول هذا ليس من السنة في صلاة الضحى. وهذا من باب الجمع بين ما ورد من نفيها وما ورد في إثباتها، والحديث هنا في إثبات صلاة الضحى عنها رضي الله عنها. أورد المصنف حديث من حافظ على صلاة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا الحديث ضعفه المصنف، لكن ترى يعني أصل المعنى ثابت، وعند العلماء أنه لو لم يصح سند الحديث وكان ضعيفا في شيء ثبت أصله، يعني صلاة الضحى ثابتة وفضلها ثابت، فيعمل به برجاء هذا الفضل من فضل، برجاء ما ورد فيه من الفضل من الله، لا مانع من ذلك. فيكون العمل بالضعيف هنا بمعنى أنك ترجو ما ورد فيه من الفضل. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الاستخارة. قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر فيسميه ما كان من شيء خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو خيرا لي في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم، يقول مثل ما قال في المرة الأولى، وإن كان شرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به.
نعم، حديث صلاة الاستخارة، حديث صلاة الاستخارة فيه مسائل. المسألة الأولى، ما معنى الاستخارة؟ معنى الاستخارة أي طلب الدلالة على الخير. استخير يعني أنا أستجلب من الله الخير، استفعل يعني أنا أستجلب من الله الخير، أريد من الله أن يهديني ويرشدني إلى ما هو خير. المسألة الثانية، متى يصلي الإنسان صلاة الاستخارة؟ أقول جاء في الرواية نفسها، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كله. إيش يعني في الأمر كله؟ يقول في كل شيء، في كل شيء تستخير الله عز وجل، سواء كنت عازما أو كنت مترددا. فإن كنت عازم تسأل الله، إن كان هذا اللي أنا عازم عليه خير ييسره، وإن كان هذا اللي أنا عازم عليه شر لي أن يصرفني عنه ويصرفه عني ويبدلني بما هو خير. هذا معنى في الأمر كله، في الأمر كله، سواء كان الأمر صغير ولا الأمر كبير، سواء كنت أنا أبغى أتزوج هند ولا عليا، ولا أشتري السيارة الهوندا، ولا أشتري السيارة الهونداي، ولا السيارة التويوتا، ولا أشتري هذا البيت، ولا أشتري ذاك البيت، ولا أشتري هذه الأرض، ولا هذه الأرض، ولا أروح اليوم الدرس ولا ما أروح الدرس، ولا أبدأ بهذا الكتاب ولا ما أبدأ بهذا الكتاب. استخير الله، بدي أنزل مع المرأة السوق، استخير الله على نزولي السوق، لا تروح تسوي لي، استخير الله. في الأمر كله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كله، يعني في كل شيء استخير الله. خلي أمرك بالله، ترى هذا مما يقوي إيمانك بالله ويقوي عقيدة الرضا بالقضاء والقدر، ويسهل عليك تحمل المصائب. لأنه لو حصل الأمر ترتب عليه أمر مفسدة في الظاهر، فأنت تقول هذه من الله وخيرا، الله أراد لي هذا، ووالله 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 أنك إذا مشيت على هذا سترى من أمور الخير والفلاح والنجاح ما يعني ما لا تستطيع أن تحصره، وفضل الله عظيم. وهذا من الأمور التي تميز بها المسلم. أمرك كله علقه بالله، أمرك كله استخير الله عز وجل فيه، كل كبيرة أو صغيرة. إذن اللي يهمني الآن أنك تعرف أن الاستخارة مشروعة في كل حال، سواء كنت مترددا أو غير متردد. طيب مسألة، كيف يا شيخ أعرف الخيرة؟ أقول الحديث دلك كيف تعرف الخير، كيف تعرف الخير؟ إذا تيسر الأمر ومشى معك فاعلم أن هذا خير، إذا لم يتيسر الأمر فاعلم أن هذا شر لا تمشي فيه. واحدة مرة كنت أبغى أشتري مكيف صغير، فاستخرت الله ونزلت للمحل لقيته مقفل، رجعت البيت أبغى أشتري مكيف صغير، فاستخرت الله مرة تانية، تاني يوم ورحت لقيته مقفل، رجعت البيت، ثالث يوم استخرت الله ورحت لقيته فاتح، واشتريت المكيف، والله ما كسبت خير، والله ما كسبت خير، إني أقول فلوسه ضيعتها بس، لا ما كان عملي ولا كنت مستفيد منه فعلا، لكن ما أدري ليش دخله في بالي إلا أبو، وما أدري ليش ما امتثلت، خلاص يعني تجنبت الموضوع ورحت أبحث لي عن شيء ثاني. فزي كذا أنتم تعرفوا الاستخارة بأن الأمر تيسر، خلاص ما تيسر من أول أمر، ترى أنصحك أنصحك بعد بعد، إن أصريت وإلا تبى تروح راح تروح وتخش، لكن ترى يعني بس بعدها كان من خيرة هذا الأمر اللي أنا يعني اشتريت، يعني تعلمت بعدها يعني من أول مرة أبعد، جينا يعني نبغى نروح للشريف عادل ما لقينا بعدنا، خلاص بطلنا ما أنا رايحين انتهينا. استخير الله، علامة الخيرة تيسير الأمر، علامة أنه ما في خيرة أنه الأمر إيش ما تيسر. وشوفوها في الأمور، شوف الأمر اللي الله رايد لك فيه خير تيسر تيسر تيسر، والأمر اللي الله مراده لك تعكس خلاص، أعرف أن هذه من الله عز وجل، اصرفك عنه، روح دور على شيء ثاني غيره، غير طريقتك، غير نيتك، غير أسلوبك، غير شوف إيش تسوي، غير، المهم بدل هذا الأمر اللي أنت كنت تبغى. واضح؟ هذا دلالة الخيرة. من فين أخذناها؟ أخذناها من نفس الحديث، أخذناها من نفس الحديث. طيب مسألة، أنت يا شيخ تقول إذا كان عازما، طيب في الحديث الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي فاقدره ويسر لي، وإن كان شرا لي. يقول لك طيب وإن كان عازم، وش يخالف هذا؟ أنت عازم عليه تبغى تسوي، إيش يفيد يعني؟ هذا ما يمنع أنك تقول زي كذا: إن كان خير يسر يا رب، وإن كان شر أصرف. طيب إن كان متردد، أقول ها، إن كان متردد فالدعاء الوارد في الحديث يرشدك أنك تختار أحد الأمرين. يعني أنت متردد بين زينب وبين هند، عزم على زينب يلا وامشي واستخير عليها فاذكر زينب. إن كان زينب فيها الخيرة تتيسر، ما فيها الخيرة خلاص أعدل على هند، وما تيسرت فين تروح دور على واحدة غير زينب وغير هند، لا تخلي نفسك إلا أبغى زينب وهند. طيب مسألة، قوله كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن، جاء في حديث ابن مسعود قال كان رسول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، يأخذ علينا في الحرف. لكن هنا ما قال يأخذ علينا في الحرف، فاحتمال أن قوله كما يعلمنا السورة من القرآن أي أنه كان يؤكد علينا في تعلمه، أو المعنى الثاني أنه كان يؤكد أن لا نخالف معنى ألفاظ الحديث الوارد، أن لا نغير ألفاظ الحديث الوارد بما يحيل معناه. واضح؟ بما يحيل معناه. وكما يعلمنا السورة من القرآن أي أنه كان يحافظ علينا فيها، وقضية أنه يعني لا نغير الألفاظ، لا نغير الألفاظ، فيريد منا عليه الصلاة والسلام أن ندعوه سبحانه بهذا اللفظ الذي ورد: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه خيرا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وآجله وعاجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم شرا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وآجله وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه وابدلني بخير منه، إنك على كل شيء قدير. ها؟ وأقدر وبارك لي فيه ويسره لي وأقدره لي وبارك لي. فأنت تدعو بهذا الدعاء كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتحافظ على هذه الألفاظ. مسألة، هذا الحديث فيه أنه كانت تعرف سور، اسم سورة لمجموعة الآيات التي لها اسم، اسم سورة، فكان معروفا عند الناس. مسألة، قوله وإن كان شرا لي، الشر دائما بالنسبة إليك لا بالنسبة إلى الله، فإن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى، وفي القدر خيره وشره أي شره بالنسبة إليك لا بالنسبة إلى الله عز وجل، فالله لا ليس في تقديره ما هو شر، إنما الشر بالنسبة إليك أنت، الشر بالنسبة إليك أنت. مسألة، ينبغي أن تشيع تعلم صلاة الاستخارة بين أهلك وبين ولدك وبين أصحابك وبين أصدقائك وأن تعلمهم إياه، هذا أمر مهم، وهذا من الإحسان، من تمام التربية أن تعلمهم صلاة الاستخارة. الولد في حياته، المرأة في حياتها، بنتك في حياتها، كلهم يحتاجوا صلاة الاستخارة في الخروج، في الدخول، في الأصحاب، في الأصدقاء، في الشراء، في البيع، في السفر، في عدم السفر، كل هذه، في اختيار القسم، في اختيار الاتجاه العلمي، كله تحتاج فيه إلى صلاة الاستخارة. وأهل العلم عندهم كلمة يقولون: ما ندم من استخار وما خاب من استشار. فأنت تستشير أهل الفضل وأهل الخير، ثم بعد ذلك تعزم إيش؟ أيوة، ما أتذكر إنه حديث، ثم تعزم على الأمر وتستخير الله عز وجل فيه بهذا الدعاء، وتعمل بهذا الذي أنت استخرت الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا أمر طيب، تعلمه لأصحابك، تعلمه لأولادك، تعلمه لأهلك، تعلمه لزويك، تعلمه لأقاربك، تكسب ثوابا في الدنيا وفي الآخرة. كثير من الناس الين بلغوا الين صاروا رجال ما يعرفون الاستخارة، كانوا يندهشوا انه في حديث بمثل هذا المعنى. فشوف قديش من الخير انت استفدته بتعليمه للناس. مسألة، هذا الدعاء اختلف اهل العلم متى يقال. من اهل العلم من قال يقال قبل السلام بعد التحيات، ومن اهل العلم من قال يقال بعد السلام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم ليقل، قال اذا صلى، قال في الحديث يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل. فقوله ثم ليقل يحتمل هذا ويحتمل هذا. الشوكاني في نيل الاوطار رشح ثم ليقل، قال لانه قالها بعد الركعتين فمعناته هي بعد السلام. ابن تيميه رحمه الله رجح انه المراد ان تقال اخر الصلاه قبل السلام، اخر الصلاه قبل السلام، قال لانه الاصل ان يكون الدعاء وانت يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى. مسألة، هل لصلاة الاستخارة ركعات مخصوصة صلاة معينة؟ نقول تأمل الحديث، نحن لا نتألى، تأمل الحديث. الحديث يقول إذا هم أحدكم بالصلاة فليركع ركعتين من غير الفريضة، أي ركعتين، سواء تبغى تصلي ركعتين نافلة تقول هذه أستخير الله فيها جاز، تقول أنا راح أستخير الله بعد سنة المغرب جاز، تقول أنا راح أستخير الله بعد تحية المسجد جاز، تقول أنا أبغى أصلي صلاة التراويح مع الإمام وفي الركعتين أستخير الله جاز، أي ركعة. الرسول لم يحدد صلاة معينة. مسألة، هل ورد شيء يقرأ في هذه الصلاة؟ نقول لم يرد عندنا شيء، لم يرد عندنا شيء في هذا الباب، فبأي شيء قرأت يجزي إن شاء الله. المهم لابد من الفاتحة في كل ركعة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب نحن نقف عند هذا الحد، إذا في أسئلة أو شيء لا تسمح لهم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا يقول إنه أدى الطواف ونسي ركعتي الطواف، فهل عمرته صحيحة؟
إن شاء الله عمرته صحيحة، بس ركعتي الطواف يصليها، يصليها الأحسن إذا كان هو في الحرم يصليها في أي مكان في الحرم تجزي إن شاء الله.
يقول أحسن الله إليكم، هل دعاء الاستفتاح في أول ركعتين؟
طبعا لحظة، طبعا كيف حكمنا إنها صحيحة؟ لأنه أركان العمرة تمت، أركان العمرة الدخول في الإحرام اللي هو الإحرام مع الإحرام الطواف السعي، هذه أركان العمرة حصلت، فالعمرة صحيحة، يصير هذا فقط نقص يسوي يصلي ركعتين في أي مكان. نعم.
يقول هل دعاء الاستفتاح في أول ركعتين في صلاة الليل أو في كل ركعتين؟
أي صلاة تبدأها بعد السلام، يعني سلمت من ركعتين تبدأ ركعتين تبدأ فيها بدعاء الاستفتاح. نعم.
صلى الله عليكم، يقول بعض المصلين في صلاة التراويح يجلس في مؤخرة المسجد، فإذا ركع الإمام دخلوا معه، فما حكم صلاتهم مع تركهم الفاتحة عمدا؟
إذا دخلوا مع الإمام وبدأوا بقراءة سورة الفاتحة ثم ركعوا مع الإمام خلاص أدركوا الفضل، أما إذا كان يتأخروا حتى يركع الإمام هم أدركوا الصلاة لكن فاتهم فضل عظيم وكبير. نعم.
يقول كيف أعرف ثلث الليل الآخر بساعات اليوم؟
يعني ابن تيمية رحمه الله أشار إلى أنه ثلث الليل ونصف الليل يحسب من بعد صلاة المغرب، من بعد صلاة المغرب، وبعض أهل العلم اختار مثل الشيخ أحمد يحيى النجمي اختار أنه ثلث الليل ونصف الليل يحسب من بعد صلاة العشاء، لأنه صلاة القيام تبدأ من بعد صلاة العشاء، فمن بعد صلاة العشاء تحسب ثلث الليل. فإذا قلنا أنه صلاة العشاء تدخل وقتها وتنتهي منها مثلا الساعة 8، يصير من 8 والفجر مثلا الساعة 5، من 8 إلى 5 هذه كم ساعة؟ 9 ساعات، تحسب بهذه الطريقة ثلث الليل ونصف الليل والثلث الأول والثلث الأخير، والله أعلم. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول حججت قبل سنين ووضعونا خارج حدود عرفة يوم عرفة وراء اللوحة التي مكتوب عليها الحدود، وما كنت أدري عن ذلك، فهل حجي صحيح؟
يعني ما خرجت من السيارة ومشيت في عرفة ولو للحظة ولو لثانية ولو لدقيقة.
ماذا؟
طب هل كانت الدنيا مزدحمة والأمور متصلة بعضها ببعض فيصير حكم من كان خارج عرفة كحكم من هو داخل عرفة؟
ظاهر كذا.
إذا كان بهذه الصورة نرجو إن شاء الله أن تكون يعني وقفت، لكن يعني لا ثاني مرة لا يفوتك، ولو أن تقف تخرج من السيارة ولو تقف للحظات وتنوي الوقوف وترجع لا يفوتك هذا، لكن نرجو إن شاء الله لمن أدرك الوقوف بعرفة على هذه الصفة مع الزحام الشديد أنه يكون قد أدرك الوقوف بعرفة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في كتاب أبواب الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجه، وانتهينا إلى باب ما جاء في التطوع في البيت. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطوع في البيت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن عمرو قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما قدموا عليه قال لهم: ممن أنتم؟ قالوا: من أهل العراق. قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: فسألوه عن صلاة الرجل في بيته، فقال عمر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور، فنوروا بيوتكم. قال: حدثنا محمد بن أبي الحسن قال حدثنا محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو الحسن: حدثناه خازم بن يحيى الحلواني قال حدثنا حكيم بن سيف الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر فقال لهم: بإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: بما جئتم؟ قالوا: جئنا نسألك عن ثلاث. قال: ما هي؟ قال: صلاة الرجل في بيته تطوعا ما هو؟ وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض؟ وعن الغسل من الجنابة؟ فقال عمر: أسحرة أنتم؟ فقالوا: لا والله يا أمير المؤمنين، ما نحن بسحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاث ما سألني عنهن أحد منذ سألت عنهن نبي الله صلى الله عليه وسلم قبلكم: صلاة الرجل في بيته تطوعا فنور بيتك ما استطعت، وأما الحائض لك، وأما الحائض لك ما فوق الإزار وليس لك ما تحته، وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بشمالك على يمينك ثم تدخل يدك في الإناء ثم تغسل فرجك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرة ثم تغسل سائر جسدك. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم صلاته فليجعل لبيته منها نصيبا، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان نحوه. قال حدثنا زيد بن أخزم وعبد الرحمن بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة.
جزاك الله. باب ما جاء في التطوع في البيت. فيه مسائل في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى، المقصود بالتطوع هنا ما زاد عن الفريضة، يعني النوافل، يعني النوافل. كل صلاة نافلة فالأفضل فيها أن تكون في البيت لا أن تكون في المسجد، إلا ما شرع له المسجد كتحية المسجد، كتحية المسجد. مسألة، وهل يشمل ما سيذكر في هذا الباب من أحاديث في فضيلة الصلاة في البيت والتطوع في البيت، هل يشمل هذا ما شرعت له الجماعة في المسجد كصلاة الليل مثلا التراويح في رمضان؟ نقول نعم يشملها، فإن حديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الصحابة بصلاته صلاة الليل هو في البيت هم في المسجد، فكانوا يتابعونه في هذه الصلاة رضي الله عنهم، فلم يخرج في الليلة التي بعدها والليلة التي بعدها، ثم خرج بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ثم قال أما إنه لم يخفى علي مقامكم البارحة ولكني خشيت أن تفرض عليكم وصلوا في بيوتكم، أو كما قال إن أفضل صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة. فهذا يفيد بالمعنى أنا أوردت، فهذا يفيد أن صلاة البيت أو الصلاة النافلة في البيت أفضل حتى ولو كانت الجماعة مشروعة لها في المسجد، هذا أمر مطلق إلا ما شرع له المسجد زي ما قلنا صلاة العيدين، آسف صلاة تحية المسجد وغيرها من النوافل كصلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الجنائز وغيرها، فهذه كلها تكون في البيت. مسألة، أورد المصنف رحمه الله حديث عاصم بن عمر قال خرج نفر من أهل العراق إلى عمر الحديث. هذا الحديث ضعف المحقق، مع أنه صح في الإسنادين كلها مدارها عن عاصم، لكن في الإسناد الأول كانت العلة عنده الانقطاع أن عاصم يرويها عن عمر ولم يسمع عمر، وفي الإسناد الثاني عاصم موجود ولكنه ذكر الواسطة بينه وبين عمر وهو المولى الذي ذكره في الإسناد الثاني، قال عن عمير مولى عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب، فزال الانقطاع لكن بقيت علة عاصم. عاصم يروي، بقي علة عمير، عمير مولى بن عمر يقول لم يروي عنه إلا عاصم. أقول وهل يخطر في بالك وفي زعمك أن عمير يبقيه عمر عنده مولى وهو يعني سيء أو لا، غير صدوق أو غير مقبول أو غير كذا؟ هذا بعيد. ثم هل في الرواية شيء منكر؟ نقول ليس في الرواية شيء منكر، سواء الرواية المختصرة التي ذكرها المصنف في أول الباب أو الرواية المطولة التي أشار إليها المصنف وسنأتي إليها. كيف يا شيخ؟ هذا اللفظ الذي جاء في الحديث فأما صلاة الرجل في بيته فنور فنوروا بيوتكم، أقول أخرج مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، لا سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده أو سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. قال والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو حجة عليك، كل الناس يغدو فبايع النفس فمعتقها أو مبقى. الشاهد قوله الصلاة نور، فقوله صلاة أحدكم نور في بيته نور فنوروا بيوتكم كلام صحيح، يعني يشهد له هذا الحديث الذي أخرجه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور. إذا ليس في الحديث في المتن شيء منكر، ليس في المتن شيء منكر، والسند ما فيه من انقطاع عن جبر بالثاني، وما زعمه من الجهالة في حق عاصم يزول بكونه كان بحق عمير يزول بكونه كان مولا لعمر بن الخطاب، فهذا يعني يقتضي أن يحسن الحديث والله أعلم. مسألة قول عمر لأهل العراق فبإذن جئتم، هذا يدل أنه من الأمر الذي ينبغي أن يتخذه الناس وينتبه إليه الناس، أن لا تخرج جماعة من البلد بغير إذن ولي أمرها، بغير إذن أميرها. فما في خروج من البلد بهذه الصفة وتأتوا إلى ولي الأمر الكبير إلا بأن تكونوا قد استأذنتم أميركم وولي أمركم في تلك الجهة، فهذا أمر من الأمور المتعارفة المؤكدة. ولذلك عمر يقول فبإذن جئتم، كيف جئتم؟ جايين تسألوني وجالسين عندي كيف؟ قالوا جينا بإذن، قلنا راح نزورك وقلنا راح كذا، أدينا خبر لولي أمرنا. وهذا من الأدب في التعامل مع ولاة الأمور. مسألة سألوه عن صلاة الرجل في بيته، أقول صلاة الرجل في بيته التي سألوه عنه ما قصدوا الفريضة، إنما قصدوا النافلة، إنما قصدوا النافلة. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم أما صلاة الرجل في بيته فنور فنوروا بيوتكم، أقول هذا يفيد فضيلة أن يصلي الرجل في بيته، فالصلاة في البيت أبعد عن الرياء وأجمع للنفس، أبعد عن الرياء وأجمع للنفس، واقتداء بالسنة وإظهار لهذه الشعيرة ليراها أهل البيت من النساء والصغار. ولدك ابن ولا بنت حينما يراك في البيت تصلي، يراك تصلي النوافل، يراك تقوم الليل، يراك كذا، هو يشعر أن هذا الأمر أمر مهم وأمر جيد، فيفعله في الأول تقليدا لك، ثم يكون حبا في قلبه لهذه الصلاة التي كان يرى أباه يفعلها، فهذا من نور البيت. امرأتك لما تراك تقوم تصلي تعمل هذه النوافل تهدأ وتشعر أنها بأيدي أمينة بين رجل صالح يتقي الله ويخاف الله، وتتشجع هي أيضا على المحافظة على الصلاة، فهذا من نورها في الدنيا، هذا من نور هذه الصلاة في الدنيا، يعني ما لها من الأثر الطيب على الناس، وهي نور إن شاء الله لصاحبها يوم القيامة. وقد جاء في بعض الآثار أن البيت الذي فيه رجل يقوم يصلي من الليل يكون له نور يراه أهل السماء، يكون له نور يراه أهل السماء، فإذا مات هذا الرجل أو مرض أو كذا لم يشاهد النور فانشغلوا بالسؤال عنه. فالإنسان عليه أن يحافظ من صلاته النوافل أن تكون داخل البيت، ولا مانع أن يكون بحيث يراه أولاده وتراه زوجه، حتى يكون هذا فيه تحفيز لهم على أن يعملوا هذا. أما تروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أمام نسائه، كان يصلي في حجرة عائشة وهي ممتدة أمامه في جهة القبلة، فإذا أراد أن يسجد من صغر المكان، فإذا أراد أن يسجد غمزها في رجلها فتضم نفسها فيسجد صلى الله عليه وسلم. وذكرت مرة قالت حركت يدي والرسول يصلي فوقعت يدي على باطن قدميه صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر معروف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينبغي للمسلم أن يتركه. مسألة أورد المصنف الرواية الثانية، عندنا في النسخة اللي بين أيدينا قال بنحوه، عند الشيخ قرأها تامة، قال أنه سأل عمر بن الخطاب عن 3 أسئلة، سأله عن الصلاة في البيوت، وسأله عن ما يحل له من الحائض، وسأله عن غسل الجناب، لكن هنا المصنف قال بنحوه وأورد الرواية الأولى مختصرة. إذن فهمنا أنه كلمة بنحوه عند المحدثين إيش تعني؟ يعني قريبا من الأصل ليس مثله تماما، ولذلك هذه يسموها ألفاظ التحويل، تقول بمثله إذا كان متطابقا، وتقول بنحوه إذا كان فيه المعنى الذي أوردته قبل قليل، أي بنحو هذا الذي أوردته قبل قليل فيه زيادة وفيه نقص. وقد تقول واختلاف يسير، هذه من ألفاظ التحويل. قد تقول به فتعني أصل الرواية، تعني أصل الرواية فقط، واضح؟ ألفاظ التحويل أوصلها بعض المشايخ إلى حدود 10 ألفاظ. من الطرائف في هذا الباب يذكرون أن طلبة الحديث كان عندهم ولع، يريدون أن يسمعوا من الناس الأحاديث التي سمعوها من شيوخهم، فشاهدوا رجل وكأنهم علموا أنه سمع من بعض الأشياخ، فقالوا إلا تجلس وتحدثنا. فجلس يحدثهم، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان وفلان عن فلان عن فلان، قال بنحوه، ثم قال وحدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال به سواء، هذا لفظ ثاني كلمة به سواء. فقالوا رحمك الله، ما بنحوه وما به سواء، قال هكذا سمعنا وهكذا نحدث، انتهى الموضوع. المهم استفدنا من هذه الرواية لفظ به سواء، هذا من ألفاظ التحويل، صار عندنا بمثله وعندنا بنحوه وعندنا به وعندنا به سواء وعندنا بألفاظ متقاربة وعندنا مع اختلاف يسير، وهكذا تجد هذه يسموها ألفاظ التحويل يلجأ إليها المحدث من أجل الاختصار. طب من أكثر الناس اهتماما بهذه الألفاظ؟ مسلم. حتى كان في مشروع عندنا في القسم اقترحه الدكتور الحسيني لكنه ما تمت الموافقة عليه، وهو البحث عن الروايات التي أشار إليها مسلم بألفاظ التحويل وإيراد لفظها تاما. يعني هذه الرواية بهذا السند أوردها مسلم ولكن لم يذكر لفظها، فأنت تروح تدور في الكتب هذا السند فين لفظ الرواية التي أوردها أشار إليها مسلم باختصار والنظر فيها. كان مشروع طريف ظريف في فوائد لا شك، لكن القسم ما وافق عليه، وهو ينفع كل من يريد أن يشرح صحيح مسلم الكلام للشريف عادل يدور على هذا الموضوع يكملوا، لأنه لما يشرح تيجي الألفاظ التحويل يقوم يجيب لفظ الحديث. الشريف عادل كان اشتغل وتوقف، طلابه يشتكوا أنه توقف عن درس شرح صحيح مسلم، هذا ندعو إليه إن شاء الله. ذكر الألفاظ تام إن شاء الله. مسألة أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم صلاته يعني في المسجد صلى فروضه فليجعل لبيته منها نصيبا فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. شوف كلمة خيرا شرحت لكم إيش هي الخير، هنا قال خير هناك قال نور. الخير حينما يراك ولدك، حينما تراك زوجك، حينما تشعر بالبركة في البيت بسبب هذه الصلاة، بسبب هذه الصلاة، واضح؟ مسألة أورد حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن القبور ليست محل للصلاة، ولذلك جاء في حديث أبي مرثد الغنوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليه، بل هذا الحديث يفيد أن داخل القبر ليس محل صلاة. وهنا يأتي اعتراض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي بموسى عليه الصلاة والسلام عند الكثيب الأحمر في قبره قائما يصلي. كيف نقول هذا من الله لموسى عليه الصلاة والسلام؟ وإلا فإن القبور ليست محل عمل ولا صلاة، ليست محل عمل ولا صلاة. لكن فيها تنبيه أن القبور مظلمة وموحشة، قال لا تجعلوا بيوتكم قبور. طيب إيش الفرق؟ البيت تنوره بالصلاة، طيب المسجد ما القبر ليس فيه صلاة لذلك ما هو منور، لكن أنت تستطيع بأعمالك الصالحة في الدنيا أن تجعل من قبرك إن شاء الله فيه نور وتزول عنه هذه الوحشة. ولذلك ورد في الحديث من قرأ سورة تبارك أو حفظ سورة تبارك فإنها منجية له من عذاب القبر. وورد في الحديث أن العمل الصالح يأتيك على هيئة رجل حسن الخلقة صالح الخلقة يأتيك ويؤانسك في قبرك، هذا عملك الصالح. وورد في الحديث أن الإنسان إذا كان من أهل الجنة وسع له في قبره مدى بصري وأنه تفتح له نافذة على الجنة. فهذه إذن يعني نقول هذه أمور من الأعمال الصالحة تنور لك قبرك. وقد جاء في الحديث في الأثر عن ابن عمر والظاهر أن له حكم الرفع، يقول من قال إذا أصبح ثلاثة وإذا أمسى ثلاثا، ودبر كل صلاة أظن إن ما خانتني الذاكرة، قال إيش؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. إيش من يتذكر الأثر؟ سبحان الله وبحمده، عدد الشفعة والوتر، عدد الشفعة والوتر، وكلمات الله التامات المباركات ثلاثا، ولا إله إلا الله عدد الشفعة والوتر وكلمات الله التامات المباركات. إيش؟ أنير له في قبره، أو لم تكن عليه ظلمة في القبر. فهذه من الأدعية التي تقال والأذكار التي تقال من أجل أن يسلم الإنسان من ظلمة القبور، من ظلمة القبور. إذن عندنا أمور منجية إن شاء الله من عذاب القبر. عموما العمل الصالح هو منجي من عذاب القبر. أن الإنسان يكون إن شاء الله من أهل الجنة، هذا منجي من عذاب القبر. أن الإنسان يحافظ على الصلاة، هذا يكون له نور. يصير من معاني قولي والصلاة نور، نور في الدنيا بكونها خير لأهل البيت، ونور في الدنيا إن شاء الله في القبور، وهي نور لك أيضا يضيء لك في الطريق حينما تذهب إلى الحشر من قبرك إلى أرض المحشر، ونور لك إن شاء الله في عرصات يوم القيامة. فإن الرسول قال الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان، الصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو حجة عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالصلاة نور، كل هذه المعاني تشمل قوله عليه الصلاة والسلام، يشملها قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة نور، الصلاة نور، بل هي نور تنور جوارحك، تنور قلبك، تنور عقلك، تنور تفكيرك وذكائك. ولذلك جاء في الحديث اللهم اجعل أمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا وفي نورا. ولذلك من الأدعية اللي أنا أسمع بعض الجزائريين يقولونها وهي أدعية حسنة، يقول الله ينورك، يقول الله ينورك. كنا نسمع مصطفى الجزائري إذا تتذكروا يقول الله ينورك، صرت أنا أقولها بعد كده لأنها موجودة في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي مسألة، الحديث الذي بعده قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلان أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. ولذلك حتى لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل في رمضان، لما فين كان يصلي، في البيت ولا في المسجد؟ قال احتجر، احتجر في بيتي من جهة المسجد، احتجر. إيش سوى احتجر؟ بحصير، بحصير يعني من بيته لكن اطلع على المسجد. ترى هذا الحديث في مسائل كثيرة مهمة حق احتجار الرسول صلاته في بيته، والصحابة كانوا يقدمون به في المسجد. أنه مثلا أول شيء فيه أنه الصلاة في البيت أفضل حتى ما شرعت له الجماعة. اثنين، أن الاقتداء بمن كان في محل قريب من المسجد ويرى ويعلم حاله أو أغلب حاله في الصلاة أنه مشروع، كما كان فعل الصحابة وهم مقتدون بالرسول وهو محتجر في غرفته في بيته من جهة المسجد. فهذا الحديث دليل على قضية جواز الائتمام بالإمام حتى ولو كان بيننا وبينه وبيننا حاجز، ولكن حاجز نعلم حاله بأن يبدو نصفه أو أن نسمع أو أن نعلم ما دام أنه قريبا من المسجد وملتصقا بالمسجد. فهذا ممكن يستخرج منه مسائل عدة في هذا الباب، وكذا أحكام أخرى. قال إلا أن تكون صلاة مكتوبة، فمعناته فقط الصلاة المكتوبة هي التي تصلى في المسجد، وأن الصلوات الأخرى القاعدة العامة فيها أن الأفضل فيها أن تصلى في البيت. مسألة، لا تنسوا قضية النسبية. ما هي قضية النسبية؟ يعني نحن نقول هذا الأصل العام، لكن من كان يغلب على ظنه أنه تأخر الصلاة ما راح يصلي في البيت، أو أنه هناك في البيت راح ينشغل، لا يفوت صلاة التراويح جماعة في المسجد. ترى مو كل واحد ترى يقدر يصلي في البيت. مثلا من غلب على ظنه انه اذا ما صلى دحين السنة الراتبة مثلا في المسجد راح ينشغل، ما عندي يصليها في المسجد. هذه امور نسبية، فانت نقول في حقك الافضل هذا، في حقك لانك انت تنشغل، فلا تضيع صلاة السنة ولو ان تصليها في المسجد، ولو ان تصليها في المسجد. مثلا من الناس اذا راح البيت البزورة والأهل وإلى آخره يمكن ما يقدر يقوم يوتر، فلا أوتر في المسجد، لا تروح إلا أنت موتر من المسجد، ما يضر، مع أنه الأفضل في البيت، لكن هنا بالنسبة لك لحالك لا تضيعها، قوم بها واعملها ولو في البيت. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الضحى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال: سألت في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه والناس متوافرون أو متوافون عن صلاة الضحى، فلم أجد أحدا يخبرني أنه صلاها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، غير أم هاني، فأخبرتني أنه صلاها 8 ركعات. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن موسى بن أنس عن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا الحسين بن عيسى بن ميسرة قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن موسى بن حمزة بن أنس عن أبيه عن جده قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم 4 ويزيد ما شاء الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن النهاس ابن قهم عن شداد بن أبي عمار عن شداد أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.
نعم. باب ما جاء في صلاة الضحى. أقول في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى: صلاة الضحى هي التي تبدأ من حين ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، هذا كله وقت ضحى، وقت صلاة الضحى، وأول الوقت يسمى صلاة الشروق، هو من الضحى ولكن له اسم خاص يسمى صلاة الشروق. فضل صلاة الضحى ثابت في الصحيح، أخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير صلاة المرء حين ترمض الفصال، الفصال الصغير من الإبل، ومعنى ترمض أي ترفع أخفافها بسبب حرارة الأرض، يعني خير صلاة المرء يريد أن يصلي حين تبدأ الشمس بالحرارة والحميان فتظهر حرارتها في الأرض فترفع صغار الإبل خفافها من الأرض بسبب هذه الحرارة. قال: حين ترمض الفصال. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. هذه الصلاة فضلها ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في الحديث في الأحاديث ما يشير أن من لم يقم من الليل يقوم مقام عدم قيامه من الليل صلاته من الضحى، يقوم مقام تركه صلاة الليل أن يصلي من الضحى. خلاص. وورد في فضل صلاة الضحى 2 بس منها، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يصبح ابن آدم وعلى كل سلامة منه صدقة، وفي ابن آدم 360 سلامة، يصير كم عليه في اليوم؟ 360
صدقة
عليه، يعني واجب عليه 360 صدقة. قال: ويعدل ذلك كله 2 الضحى، يعني 2 صلاة الضحى تعدل الصدقة ب360 سلامة، والسلامة هي العظام الصغيرة التي تكون بين المفاصل، وإذا تأثرت هذه السلامة تعطلت مفاصل الإنسان وحركته. وهذا الحديث في نواحي إعجازية عديدة، منها العدد 360، يلا روح عد شوف علم التشريح ستصل إلى ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه من وجوه الإعجاز تخصيصه السلامة، فلم يذكر كل العظم إنما ذكر السلامة، وفيه أنه ذكرها بالذات بالشكر، مع أنه الشكر عليها وعلى العظام وعلى الحياة وعلى كذا، لكن لأن هذه أبلغ، إذا عطلتها ستعطلك في كل شيء، تعطل حركتك في كل شيء. فهذا من فضل صلاة الضحى، من فضل صلاة الضحى. فإذا أصل الصلاة ثابت بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف هنا أورد أحاديث. المسألة الثانية، أورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى 8 ركعات. اشتهر عند الصحابة في ذاك الوقت أن هذه هي صلاة الضحى، أن هذه صلاة الضحى. فهذا ورد عن الرسول أنه صلى الضحى 8 ركعات، ركعتين وسلم، ركعتين وسلم، ركعتين وسلم، ركعتين وسلم، 8 ركعات. ويمكن أن تكون صفتها 4 ركعات كصلاة الظهر ويسلم، 4 ركعات كصلاة الظهر ثم يسلم. هذا كله من صفات صلاة الضحى. صلاة الضحى أيضا ورد في صفتها أنها 12 ركعة، 12 ركعة صلىها الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ الألباني صحح الحديث أو حسن الحديث الثاني الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في صلاة الضحى 12 ركعة. عندك صح حسن الألباني؟
طيب
لا، الشيخ الألباني حسن الحديث، يمكن بدون زيادة بني له قصر في الجنة، بدون هذه الزيادة، أن الرسول رغب في أن تصلى صلاة الضحى 12 ركعة، 12 ركعة. وهذا آخر ما انتهى إليه ما جاء في الروايات من عدد صلاة الضحى، ما جاء في الروايات من عدد صلاة الضحى، فهي 2 و4 و6 و8 و10 و12 كذا فيما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، هل تشرع لصلاة الضحى الجماعة؟ ومسألة، هل تشرع أن يصلي الإنسان صلاة الضحى في المسجد؟ نقول إن صلي الجماعة أحيانا جاز، كما هو الأصل في كل النوافل، لا مانع من أن تصلى جماعة أحيانا، لا مانع، ولا مانع من أن يصليها الإنسان أحيانا في المسجد إذا احتاج إلى ذلك أو أراد أن يصليها في المسجد، لا مانع من ذلك. وإلا الأصل أنها من صلاة البيوت كما ورد في الباب الذي قبله. أنا نبهت هذا التنبيه أمهد للمسألة التالية. المسألة التالية، حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت أكان النبي يصلي صلاة الضحى؟ قالت نعم 4 ويزيد ما شاء، ما شاء الله. إذن هنا فتحت الباب في الزيادة على 2 و4 و6 و8 و10 و12، صح؟ قالت يزيد ما شاء. وهنا تنبيه، ورد عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت من أخبركم أن رسول الله صلى الضحى فلا تصدقوا، أو فقط كذا، نفت أن الرسول صلى صلاة الضحى. قال ابن حجر رحمه الله نفيها إنما يحمل على أحد المحامل التالية، أنها نفته بحسب علمها حين ذاك، فهذا لا ينفي أنها علمت بعد ذاك كما جاء في هذا الحديث، هذا واحد. 2، أو أن أرادت بالنفي أن الرسول كان يداوم على صلاتها جماعة، أو أن الرسول كان يداوم على صلاتها في المسجد، فيهتم في هذا. وقد وجاء ما يرشح أحد هذين المعنيين، أن هذا جاء في السياق أن أناسا من الصحابة كانوا يصلون في المسجد جماعة صلاة الضحى، فنفت أن الرسول صلى صلاة الضحى بهذه الصفة رضي الله عنها، فتقول هذا ليس من السنة في صلاة الضحى. وهذا من باب الجمع بين ما ورد من نفيها وما ورد في إثباتها، والحديث هنا في إثبات صلاة الضحى عنها رضي الله عنها. أورد المصنف حديث من حافظ على صلاة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا الحديث ضعف المصنف، لكن ترى يعني أصل المعنى ثابت، وعند العلماء أنه لو لم يصح سند الحديث وكان ضعيفا في شيء ثبت أصله، يعني صلاة الضحى ثابتة وفضلها ثابت، فيعمل به برجاء هذا الفضل من فضل، برجاء ما ورد فيه من الفضل من الله، لا مانع من ذلك. فيكون العمل بالضعيف هنا بمعنى أنك ترجو ما ورد فيه من الفضل. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الاستخارة. قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر، فيسميه ما كان من شيء خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو خيرا لي في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم، يقول مثل ما قال في المرة الأولى، وإن كان شرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به.
نعم، حديث صلاة الاستخارة، حديث صلاة الاستخارة فيه مسائل. المسألة الأولى: ما معنى الاستخارة؟ معنى الاستخارة أي طلب الدلالة على الخير. استخير يعني أنا أستجلب من الله الخير، استفعل يعني أنا أستجلب من الله الخير، أريد من الله أن يهديني ويرشدني إلى ما هو خير. المسألة الثانية: متى يصلي الإنسان صلاة الاستخارة؟ أقول: جاء في الرواية نفسها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كله. إيش يعني في الأمر كله؟ يقول في كل شيء، في كل شيء تستخير الله عز وجل، سواء كنت عازما أو كنت مترددا. فإن كنت عازم تسأل الله، إن كان هذا اللي أنا عازم عليه خير ييسره، وإن كان هذا اللي أنا عازم عليه شر لي أن يصرفني عنه ويصرفه عني ويبدلني بما هو خير. هذا معنى في الأمر كله، في الأمر كله، سواء كان الأمر صغير ولا الأمر كبير، سواء كنت أنا أبغى أتزوج هند ولا عليا، ولا أشتري السيارة الهوندا، ولا أشتري السيارة الهونداي، ولا سيارة التويوتا، ولا أشتري هذا البيت، ولا أشتري ذاك البيت، ولا أشتري هذه الأرض ولا هذه الأرض، ولا أروح اليوم الدرس ولا ما أروح الدرس، ولا أبدأ بهذا الكتاب ولا ما أبدأ بهذا الكتاب. استخير الله، بدي أنزل مع المرأة السوق، استخير الله على نزولي السوق، لا تروح تسوي لي، استخير الله. في الأمر كله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كله، يعني في كل شيء استخير الله. خلي أمرك بالله، ترى هذا مما يقوي إيمانك بالله ويقوي عقيدة الرضا بالقضاء والقدر، ويسهل عليك تحمل المصائب، لأنه لو حصل الأمر ترتب عليه أمر مفسد في الظاهر، فأنت تقول هذه من الله وخيرا، الله أراد لي هذا، ووالله 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 أنك إذا مشيت على هذا سترى من أمور الخير والفلاح والنجاح ما يعني ما لا تستطيع أن تحصره، وفضل الله عظيم. وهذا من الأمور التي تميز بها المسلم، أمرك كله علقه بالله، أمرك كله استخير الله عز وجل فيه، كل كبيرة أو صغيرة. إذن اللي يهمني الآن أنك تعرف أن الاستخارة مشروعة في كل حال، سواء كنت مترددا أو غير متردد. طيب، مسألة: كيف يا شيخ أعرف الخيرة؟ أقول: الحديث دلك كيف تعرف الخير. كيف تعرف الخير؟ إذا تيسر الأمر ومشى معك فاعلم أن هذا خير، إذا لم يتيسر الأمر فاعلم أن هذا شر لا تمشي فيه. واحدة مرة كنت أبغى أشتري مكيف صغير، فاستخرت الله ونزلت للمحل لقيته مقفل، رجعت البيت أبغى أشتري مكيف صغير، فاستخرت الله مرة تانية، تاني يوم ورحت لقيته مقفل، رجعت البيت، ثالث يوم استخرت الله ورحت لقيته فاتح، واشتريت المكيف، والله ما كسبت خير، والله ما كسبت خير، إني أقول فلوسه ضيعتها، بس لا، ما كان عملي ولا كنت مستفيد منه فعلا، لكن ما أدري إيش دخله في بالي إلا أبو، وما أدري ليش ما امتثلت، خلاص يعني تجنبت الموضوع ورحت أبحث لي عن شيء ثاني. فزي كذا انتم تعرفوا الاستخاره بانه الامر تيسر، خلاص ما تيسر من اول امر، ترى انصحك بعد ان اصريت، والا تبغى تروح راح تروح وتخش، لكن ترى يعني. بس بعدها كان من خيرة هذا الأمر اللي أنا يعني اشتريت يعني تعلمت بعدها يعني من أول مرة أبعد. جينا نبغى نروح للشريف عادل ما لقيناه بعدنا خلاص بطلنا ما أنا رايحين انتهينا. استخير الله، علامة الخيرة تيسير الأمر، علامة أنه ما في خيرة أنه الأمر إيش ما يتيسر. وشوفوها في الأمور، شوف الأمر اللي الله رايد لك فيه خير تيسر تيسر تيسر، والأمر اللي الله مو رايده لك تعكس خلاص. أعرف أن هذه من الله عز وجل، اصرفك عنه، روح دور على شيء ثاني غير، غير غير طريقتك، غير نيتك، غير أسلوبك، غير شوف إيش تسوي، غير، المهم بدل هذا الأمر اللي أنت كنت تبغى. واضح؟ هذا دلالة الخيرة. من فين أخذناها؟ أخذناها من نفس الحديث، أخذناها من نفس الحديث. طيب مسألة، أنت يا شيخ تقول إذا كان عازما، طيب في الحديث الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي فاقدره ويسر لي، وإن كان شرا لي. يقول لك طيب وإن كان عازم، وش يخالف هذا؟ أنت عازم عليه تبغى تسوي، إيش يفيد يعني؟ هذا ما يمنع أنك تقول زي كذا: إن كان خير يسر يا رب، وإن كان شر أصرف. طيب إن كان متردد، أقول ها، إن كان متردد فالدعاء الوارد في الحديث يرشدك أنك تختار أحد الأمرين. يعني أنت متردد بين زينب وبين هند، أعزم على زينب يلا وامشي واستخير عليها فاذكر زينب. إن كان زينب فيها الخيرة تتيسر، ما فيها الخيرة خلاص أعدل على هند، وما تيسرت فين تروح دور على واحدة غير زينب وغير هند، لا تخلي نفسك إلا أبغى زينب وهند. طيب مسألة، قوله كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن، جاء في حديث ابن مسعود قال كان رسول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، يأخذ علينا في الحرف. لكن هنا ما قال يأخذ علينا في الحرف، فاحتمال أن قوله كما يعلمنا السورة من القرآن أي أنه كان يؤكد علينا في تعلمه، أو المعنى الثاني أنه كان يؤكد أن لا نخالف معنى ألفاظ الحديث الوارد، أن لا نغير ألفاظ الحديث الوارد بما يحيل معناه. واضح؟ بما يحيل معناه. وكما يعلمنا السورة من القرآن أي أنه كان يحافظ علينا فيها. وقضية أنه يعني لا نغير الألفاظ، لا نغير الألفاظ، فيريد منا عليه الصلاة والسلام أن ندعوه سبحانه بهذا اللفظ الذي ورد: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه خيرا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وآجله وعاجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم شرا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وآجله وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه وابدلني بخير منه، إنك على كل شيء قدير. ها؟ وأقدر وبارك لي فيه ويسره لي وأقدره لي وبارك لي. فأنت تدعو بهذا الدعاء كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتحافظ على هذه الألفاظ. مسألة، هذا الحديث فيه أنه كانت تعرف سور، اسم سورة لمجموعة الآيات التي لها اسم، اسم سورة، فكان معروفا عند الناس. مسألة، قوله وإن كان شرا لي، الشر دائما بالنسبة إليك لا بالنسبة إلى الله، فإن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى، وفي القدر خيره وشره أي شره بالنسبة إليك لا بالنسبة إلى الله عز وجل، فالله لا ليس في تقديره ما هو شر، إنما الشر بالنسبة إليك أنت، الشر بالنسبة إليك أنت. مسألة، ينبغي أن تشيع تعلم صلاة الاستخارة بين أهلك وبين ولدك وبين أصحابك وبين أصدقائك وأن تعلمهم إياه، هذا أمر مهم، وهذا من الإحسان، من تمام التربية أن تعلمهم صلاة الاستخارة. الولد في حياته، المرأة في حياتها، بنتك في حياتها، كلهم يحتاجوا صلاة الاستخارة في الخروج، في الدخول، في الأصحاب، في الأصدقاء، في الشراء، في البيع، في السفر، في عدم السفر، كل هذه، في اختيار القسم، في اختيار الاتجاه العلمي، كله تحتاج فيه إلى صلاة الاستخارة. وأهل العلم عندهم كلمة يقولون: ما ندم من استخار وما خاب من استشار. فأنت تستشير أهل الفضل وأهل الخير ثم بعد ذلك تعزم وت... إيش؟ إيش؟ أيوة ما أتذكر إنه حديث. ثم تعزم على الأمر وتستخير الله عز وجل فيه بهذا الدعاء وتعمل تعمل بهذا الذي أنت استخرت الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا أمر طيب تعلمه لأصحابك، تعلمه لأولادك، تعلمه لأهلك، تعلمه لزويك، تعلمه لأقاربك، تكسب ثوابا في الدنيا وفي الآخرة. كثير من الناس اللي بلغوا اللي صاروا رجال ما يعرفوا الاستخارة، كانوا يندهشوا أنه في حديث بمثل هذا المعنى. فشوف قديش من الخير أنت استفدته بتعليمه للناس. مسألة، هذا الدعاء اختلف أهل العلم متى يقال. من أهل العلم من قال يقال قبل السلام بعد التحيات، ومن أهل العلم من قال يقال بعد السلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم ليقل، قال إذا صلى، قال في الحديث يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. فقوله ثم ليقل يحتمل هذا ويحتمل هذا. الشوكاني في نيل الأوطار رشح ثم ليقل، قال لأنه قالها بعد الركعتين فمعناته هي بعد السلام. ابن تيمية رحمه الله رجح أن المراد أن تقال آخر الصلاة قبل السلام، آخر الصلاة قبل السلام، قال لأنه الأصل أن يكون الدعاء وأنت يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى. مسألة، هل لصلاة الاستخارة ركعات مخصوصة، صلاة معينة؟ نقول تأمل الحديث، نحن لا نتألى، تأمل الحديث. الحديث يقول إذا هم أحدكم بالصلاة فليركع ركعتين من غير الفريضة، أي ركعتين، سواء تبغى تصلي ركعتين نافلة تقول هذه أستخير الله فيها جاز، تقول أنا راح أستخير الله بعد سنة المغرب جاز، تقول أنا راح أستخير الله بعد تحية المسجد جاز، تقول أنا أبغى أصلي صلاة التراويح مع الإمام وفي الركعتين أستخير الله جاز، أي ركعة. الرسول لم يحدد صلاة معينة. مسألة، هل ورد شيء يقرأ في هذه الصلاة؟ نقول لم يرد عندنا شيء، لم يرد عندنا شيء في هذا الباب. فبأي شيء قرأت يجزي إن شاء الله. المهم لابد من الفاتحة في كل ركعة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب نحن نقف عند هذا الحد، إذا في أسئلة أو شيء لا تسمح لهم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا يقول إنه أدى الطواف ونسي ركعتي الطواف، فهل عمرته صحيحة؟
إن شاء الله عمرته صحيحة، بس ركعتي الطواف يصليها، يصليها الأحسن إذا كان هو في الحرم يصليها في أي مكان في الحرم تجزي إن شاء الله.
يقول أحسن الله إليكم، هل دعاء الاستفتاح في أول ركعتين؟
طبعا لحظة، طبعا كيف حكمنا إنها صحيحة؟ لأنه أركان العمرة تم، أركان العمرة الدخول في الإحرام اللي هو الإحرام مع الإحرام الطواف السعي، هذه أركان العمرة حصلت، فالحج في العمرة صحيحة، يصير هذا فقط نقص يسوي يصلي ركعتين في أي مكان. نعم.
يقول هل دعاء الاستفتاح في أول ركعتين في صلاة الليل أو في كل ركعتين؟
أي صلاة تبدأها بعد السلام، يعني سلمت من ركعتين تبدأ ركعتين تبدأ فيها بدعاء الاستفتاح. نعم.
صلى الله عليكم، يقول بعض المصلين في صلاة التراويح يجلس في مؤخرة المسجد، فإذا ركع الإمام دخلوا معه، فما حكم صلاتهم مع تركهم الفاتحة عمدا؟
إذا دخلوا مع الإمام وبدأوا بقراءة سورة الفاتحة ثم ركعوا مع الإمام خلاص أدركوا الفضل. أما إذا كان يتأخروا حتى يركع الإمام هم أدركوا الصلاة لكن فاتهم فضل عظيم وكبير. نعم.
يقول كيف أعرف ثلث الليل الآخر بساعات اليوم؟
يعني ابن تيمية رحمه الله أشار إلى أنه ثلث الليل ونصف الليل يحسب من بعد صلاة المغرب، من بعد صلاة المغرب. وبعض أهل العلم اختار مثل الشيخ أحمد يحيى النجمي اختار أنه ثلث الليل ونصف الليل يحسب من بعد صلاة العشاء، لأنه صلاة القيام تبدأ من بعد صلاة العشاء، فمن بعد صلاة العشاء تحسب ثلث الليل. فإذا قلنا أنه صلاة العشاء تدخل وقتها وتنتهي منها مثلا الساعة 8، يصير من 8 والفجر مثلا الساعة 5، من 8 إلى 5 هذه كم ساعة؟ 9 ساعات. تحسب بهذه الطريقة ثلث الليل ونصف الليل والثلث الأول والثلث الأخير، والله أعلم. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول: حججت قبل سنين ووضعونا خارج حدود عرفة يوم عرفة وراء اللوحة التي مكتوب عليها الحدود، وما كنت أدري عن ذلك، فهل حجي صحيح؟
يعني ما خرجت من السيارة ومشيت في عرفة ولو للحظة ولو لثانية ولو لدقيقة؟
ماذا؟
طب هل كانت الدنيا مزدحمة والأمور متصلة بعضها ببعض فيصير حكم من كان خارج عرفة كحكم من هو داخل عرفة؟
ظاهر كذا.
إذا كان بهذه الصورة نرجو إن شاء الله أن تكون يعني وقفت، لكن يعني لا ثاني مرة لا يفوتك، ولو أن تقف تخرج من السيارة ولو تقف للحظات وتنوي الوقوف وترجع لا يفوتك هذا، لكن نرجو إن شاء الله لمن أدرك الوقوف بعرفة على هذه الصفة مع الزحام الشديد أنه يكون قد أدرك الوقوف بعرفة.